عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.
نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات نماذج من سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، تلك الأسئلة التي كشفت عن علوم جمة من هذه السلسلة، سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، معلم الخير للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الأخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم سؤالات الصحابة. نبتدئ بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بجملة من الأسئلة المتعلقة بما يعرف اليوم بفقه الأسرة، الذي يتكلم أو يدور في فلك موضوعات النكاح والطلاق والرضاع ونحو هذه الأسئلة. وقبل أن أشير إلى جملة من هذه الأسئلة، أود أن أقول وبكل تجرد وبكل إنصاف، إن من تأمل في النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة فيما يخص هذه الأبواب يجد عجبا عجابا من عناية هذه الشريعة بشأن الأسرة، بدءا من الخطبة وانتهاءا بفراق الزوجين، إما بطلاق وإما بوفاة، فإنه يجد في ذلك من التفاصيل الدقيقة جدا التي تراعي الحقوق على أعلى درجات العدل. والله أقولها بكل إنصاف، وكما حدثني أيضا بعض الإخوة الذين لهم دراسات تتعلق أو فيها تقاطعات مع بعض القوانين الغربية، وأنه مرة ناقش بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع باللغة الإنجليزية، فحدثني أن أحد المناقشين له في رسالته دهش جدا من هذه التفاصيل الموجودة في الشريعة، وقال له لا تعجب، نحن عندنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي أنزل هذا القرآن أنزله وهو سبحانه وتعالى يعلم من خلق ويعلم ما يصلحهم ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم سبحانه وتعالى. فدهش الحقيقة جدا من وجود هذه التفاصيل التي قد أقول بكل وضوح لا توجد بعضها في بعض القوانين والتشريعات الأرضية التي كتبها بشر، لكن هذه التفاصيل الموجودة سواء في النصوص الشرعية أو فيما استنبطه العلماء والفقهاء من هذه النصوص، هذه الحقيقة يعني تدعو للفخر والاعتزاز، وتزيد الإنسان يقينا بأن هذا الشرع لم يترك شيئا إلا وقد يعني بين أو لم يترك شيئا إلا وفيه بيان لهذا الحكم حلا وحرمة وكراهة وكذلك استحبابا ووجوبا. من ذلك مثلا أننا نقرأ مثلا في قصة رجل من الأنصار جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ويخبره أنه خطب امرأة من الأنصار، وكانه يعني يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يستشير في هذه القضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت لها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال الشراح يعني ربما في أعينهم صغر أو في أعينهم زرقة، ولا شك أن النظرة الشرعية، وهذا مما يستفاد من هذا الحديث، لها أثر كبير في اتخاذ القرار، إما أن يقدم الإنسان وإما أن يحجم. ولذلك كثير من الذين فرطوا في هذا الملحظ الشرعي ندموا على ذلك بعد أن دخلوا فوجدوا أن الأمور فوق ما وصف لهم ولم تكن الأوصاف التي يعني نقلت إليهم دقيقة. وقد جاء في حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، وعلل ذلك بقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. فالإنسان يشرع له أن يطلب الرؤية الشرعية، والرؤية كثير من الناس يظن أنها من حق الرجل، والواقع أنها من حق الطرفين الرجل والمرأة، فإن المرأة يعجبها ما يعجب الرجل وينفرها ما ينفر الرجل، فقد يرتاح الرجل للمرأة لكن المرأة ليس بالضرورة أن ترتاح. وأيضا من أعظم فوائد النظر الحقيقة، وهذا شيء ملموس، أن الرجل أحيانا قد يعتمد على بعض أقاربه في نقل الصورة، فيقال هذه المرأة جميلة والمرأة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا رأى الرجل المرأة وجد أن الأمر أقل من ذلك. والعكس صحيح أيضا، قد يقال له إن المرأة فيها كذا وكذا وكذا، لكن قد يكون جمالها لا يناسبك وإلى آخره، فربما انصرف. فربما لو رأى لو رآها لحصل في نفسه إقبال، والمرأة وافقت ما في نفسه إلى آخره. فالمقصود أن هذا الهدي النبوي فيما يتعلق بالنظرة الشرعية له آثاره الإيجابية، لأن الشرع حقيقة يتشوف إلى استدامة النكاح كما جاء في حديث محمد بن مسلمة، فإنه أحرى أن يدهم بينهما، ويتشوف أيضا إلى أن يكون بين الزوجين مودة ومحبة. ليست القضية مجرد معاشرة مثلا زوجية، لا، الأمر أبعد من هذا، الأمر أوسع وأعم من هذا. وقد قال الله عز وجل مبينا شيئا من حكم هذا الزواج: وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا شك أن تحصيل هذين الغرضين والمقصدين العظيمين لا بد أن يكون يعني يعمل بجملة من الأسباب الشرعية، ومنها هذه الرؤية. كذلك أيضا من السؤالات التي سألها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، الجارية ينكحها أهلها، تقصد المرأة البكر، أتستأمر أم لا، يعني تستأذن أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت: يا رسول الله، إنها تستحي، يعني تستحي أن تقول نعم أريد الزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك إذنها، يعني أنها إذا سكتت فهذا إذن منها بأنها موافقة. وهذا الحديث دليل على حرص الشرع الكريم على مراعاة طبيعة المرأة، فإن المرأة في هذا الباب قد تستحي حينما يعرض عليها الزواج ويقال لها: إن فلانا من الناس خطبك، وإن فلان من الناس يرغب فيك، فقد لا يكون من المناسب، وربما تستحي أن تقول نعم أرغب فيه، فقد تستحي وتسكت، ويكون سكوتها حينئذ إذن منها بماذا؟ وموافقة منها على هذا الزواج. وفي المقابل أو عكس ذلك تماما، هي لو رفضت بلا شك أنها ستصرح بذلك، لأن الرفض ليس شيئا يستحيا منه. وهذا الحديث الحقيقة نموذج ومثال من أمثلة كثيرة على عناية الشريعة بقضية البيت الزوجي والأسرة الصغيرة التي تبتدأ بالخطبة. فإن مشروع الخطبة إذا بدأ سليما وفق هذا الترتيب النبوي الذي أشرنا إليه آنفا، سواء ما يتعلق بالرؤية ثم ما يتعلق باستئذان البنت بدون إجبار، فإنه في الغالب أن أموره بإذن الله تعالى تؤول إلى الأمر الذي يحبه الله ورسوله من ديمومة هذا النكاح وحصول الذرية الصالحة إلى غير ذلك. كم أتألم أيها الإخوة والأخوات، ويحزنني حينما تصلني رسالة أو تتصل امرأة وتقول: إن أهلي أجبروني على الزواج. يا سبحان الله، كيف يجبر الإنسان على شيء من أخص حاجاته الفطرية؟ ما ظنكم أيها الإخوة لو أن إنسانا أجبرك، يعني هؤلاء الذين يجبرون فتياتهم على الزواج إما لغرض أو يعني مراعاة لعرف اجتماعي، أو لطمع الوالد والعياذ بالله في هبة مالية وعد بها من قبل الخاطب أو غير ذلك، ما ظنكم لو أن أحد هؤلاء أجبر على أن يأكل أكلة لا يحبها أو يشرب شربة لا يحبها؟ ما هو شعوره؟ بلا شك أنه سيكره، مع أن جسمه عادة سيلفظ هذا الطعام وسيتقيأه وسيخرجه في الحال. فكيف يرضى إنسان بأن تجبر امرأة على معاشرة من لا تريد وعلى العيش مع من لا تريد؟ إن هذا لظلم عظيم، ويخشى على هؤلاء أن يبوءوا بالإثم العظيم من الله سبحانه وتعالى والعقوبة المعجلة، لأن هذا فيه ظلم وفيه يعني هدر تام لحق المرأة في قبول الزوج ورفضه. ثم يعني أيضا ملحظ آخر، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم أو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ بالله عليكم أيها الإخوة، كيف يتحقق السكن وكيف تتحقق المودة والرحمة في عملية بدأت بالقوة والإكراه؟ لا يمكن أن يكون هذا. والإنسان أو المرأة قد تتحمل أياما معدودة وقد تصبر، لكن في النهاية سيؤول الأمر إلى طلاق، وسيزداد الأمر صعوبة حينما يكون بين الزوجين أولاد. فليتق الله تعالى أولياء البنات وأولياء الأخوات، وقد أحيانا قد يكون الإنسان يعني تكون ولايته على أخوات، وقد تكون ولايته على بناته أو على بنات أخيه ونحو ذلك. فليتقوا الله عز وجل، ولا يزوجوا امرأة ولاهم الله تعالى أمرها إلا برضاها، إلا برضاها، تطبيقا لهذا الهدي النبوي الكريم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسئلة التي طرحها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم في موضوع الزواج قصة أو قضية تتعلق بالزوجة التي يطلقها زوجها ثلاثا، هل يجوز أن تعود إلى زوجها بعد انتهاء العدة أم لا؟ ففي حديث طويل جاء رجل يقال له أو جاءت امرأة تسأله عليه الصلاة والسلام عن زوجها الذي طلقها وأنها نكحت رجلا آخر قاله عبد الرحمن بن الزبير، فهل لها أن تعود إلى زوجها الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. والمعنى أنه لا يجوز أو لا تحل هذه المرأة بعد الطلاق الثلاث حتى يقع الجماع الصريح من الزوج الثاني. وهذه قضية معروفة عند أهل العلم، فإن من المجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة وأرادت أن تعود إلى زوجها لا تحل له إلا أن تنكح زوجا آخر، وهذا صريح القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبعض الناس أحيانا والعياذ بالله قد يتحايل على هذه القضية فيتفق مع زوج رجل من الناس من أجل أن يتزوج هذه المرأة ويطلقها حتى تعود إليه، وهذا ورد فيه الوعيد الشديد، ومر معنا أن هذا والعياذ بالله ذنبه أعظم، لأن فيه نوعا من التحايل على حرمات الله تبارك وتعالى، وهذا ما يعرف بنكاح التحليل، أي أن غرض الرجل ليس زواجا شرعيا، وإنما غرضه والعياذ بالله أن يحلل هذه المرأة لزوجها. فدل هذا الحديث على أمور من العلم والفقه، أولها أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا يحل لها أن تعود إلى زوجها الأول إلا بعد زوج جديد، والأمر الثاني أنها لا تحل له بمجرد العقد، بل لا بد أن يحصل بينهما جماع صريح، والأمر الثالث لا بد أن يكون هذا الزواج صريحا صادقا فيما يتعلق بالرغبة دون أن يكون هناك غرض من تحليل هذا الزوج للزوجة من أجل أن ترجع إلى زوجها الأول، وإلا فقد وقع بفعله هذا في وعيد شديد، وخالف مقصود الشريعة كما أشرنا آنفا من أن الغرض من الزواج والأصل في الزواج أن يكون مقصودا لذاته، وأن يكون الزواج أيضا دائما لا عارضا. وكل هذا أيها الإخوة مع ما سبق من الأسئلة التي سألها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم كلها تؤكد على شمول هذه الشريعة لأحوال الناس الشخصية وأحوالهم الاجتماعية، وأن هذا دين لم يترك شيئا إلا من الخير إلا دل عليه، ولا شيئا من الشر إلا حذر منه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. لم تنتهي بعد أيها الإخوة والأخوات أسئلة الصحابة رضي الله عنهم في فقه الأسرة، بل لهذه الأسئلة تتمة نستكملها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن